الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويخلد في الجنان مقيما. أما بعد، فحي الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد من هذه اللقاءات التي نعقدها حول حقوق الأخوة في الله عز وجل، وهذه التي جعلت عنوانها إني أحبك في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته ورضاه، وأن يسعدنا بطاعته وتقواه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وكان الحديث في اللقاءين الماضيين حول الحق الأول من حقوق الأخوة، وهو إفشاء السلام، وذلك مأخوذ من هذين الحديثين: حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية قال حق المسلم على المسلم خمس. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. فنحن اليوم أيها الإخوة الكرام مع الحق الثاني من هذه الحقوق، حقوق الأخوة في الله، وهو حق إجابة الدعوة. إذا دعاك فأجبه، كما ورد في الحديث الآخر. وإجابة الدعوة هو أن تلبي دعوة أخيك إذا دعاك إلى زيارته أو إلى بيته أو إلى وليمة يعقدها، وليمة عرس على وجه الخصوص، أو غيرها من الدعوات والولائم. وأنا قلت على وجه الخصوص هنا لأن بعض أهل العلم يرون وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس دون سائر الولائم، كما سنرى ذلك بإذن الله تعالى. وإجابة الدعوة أيها الإخوة الكرام هو جسر من جسور المحبة في الله، يوطد أواصر الأخوة في الله تبارك وتعالى، ويزرع الألفة بين المسلمين. فإنك حين تجيب دعوة أخيك المسلم إنما تسعد قلبه وتدخل عليه السرور، لأنه ما دعاك إلا وهو يحب إتيانك إليه ويحب زيارتك، خاصة إذا دعاك دعوة بخصوصك أنت وسماك بعينك وقال: يا فلان، نريدك أن تأتينا أو ندعوك إلى طعامنا أو ندعوك إلى وليمة نكاح فلانة أو فلان ابننا. فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو يرغب في أن تزوره لتدخل على قلبه السرور، ففيه إدخال للسرور على قلب المسلم، وفيه زيادة للمحبة. فأنت حين تجيب دعوتي إنما تكرمني، وأنت إذا أكرمتني تزداد محبتك في قلبي. وفي ذلك أيضا ما فيه من التقارب والتآلف بين المسلمين، وسؤال بعضهم عن بعض وعن أحوالهم، والاطمئنان على شؤونهم. كل هذا لا يكون إلا بالتزاور والتجالس والتقارب وإجابة الدعوات فيما بين المسلمين. والأحاديث معنا في هذا الباب كثيرة، سواء كان أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت تخبر عن هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، يعني عن سبعة أمور: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس إلى آخر الحديث. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العانية، يعني فكوا الأسير، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض. والحديث أخرجه البخاري. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، وأمر منه ذكره البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا، ومن بين ما أمرهم به أن يجيبوا دعوة من دعاهم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ متفق عليه: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان كما تعلمون من أشد الناس اتباعا وامتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم أحيانا. وفي لفظ لمسلم وأبي داود: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، يعني سواء كانت هذه الدعوة إلى وليمة العرس أو إلى غيرها فإنك تجيب دعوته، هذا مما أوصاك به نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر: وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلافا لقول ابن بطال أن المراد حق الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. ومن الأحاديث أيضا في هذا الباب حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعاكم فأجيبوه. وهذا أخرجه الطبراني في الكبير، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه يعني يقويه غيره من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. والحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والبزار والطحاوي وابن حبان والطبراني. وورد أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وأخرجه ابن ماجة وزاد وهو صائم. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصيك بأن تجيب دعوة أخيك حتى ولو كنت صائما، فإذا كنت صائما فإنك تحضر الدعوة وتصلي كما ورد في بعض الأحاديث، قال: فإن كان مفطرا طعم وإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني فليدعو لصاحب هذه الوليمة ولينصرف، لأن العبرة يا أخي ليست بالأكل، ليست بالطعام، وإن كنت أعلم أنك تريد الطعام ولا شك، لكن العبرة ليست بالطعام في ذاته، وإنما العبرة هي أن تجيب دعوة أخيك لتحقق المعنى الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. وإلا القضية ليست قضية أن تأكل هنا أو هناك، فالأكل موجود عندك في بيتك أو عند أخيك أو هنا، لكن المقصود هو أن تغرس روحا من الأخوة بينك وبين أخيك المسلم. وجاء في حديث عكرمة بن عمار قال: سمعت أبا غادية اليمامي قال: أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم، فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا. قال: فذهبوا فأكلوا، ثم جاء أبو هريرة ثم قال: والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه أحمد، وإن كان الحديث ضعيفا لكن ورد حديث آخر صحيح، حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال الشوكاني رحمه الله في هذا المعنى، في كون هذه الوليمة أو في كون إجابة الدعوة واجبة أو غير واجبة، قال: والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها من الوجوب، وجعل الذي لم يجب عاصيا، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور، يعني هو خصوصا في غاية النكاح واضح جدا. وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة. وقال أيضا: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون، يعني القول بالوجوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة من سنته وهديه أنه يجيب دعوة من يدعوه، حتى ولو دعاه إلى طعام سيء أو طعام رديء أو طعام يعني يأنف منه الإنسان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة هذا الداعي. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته، وهذا من قدوته، لأنه أسوة وقدوة لأصحابه وللأمة من بعده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. والحديث أخرجه البخاري والنسائي، ولفظه: لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فتصوروا النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدى إليه شيء إلا ويقبله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن كان يأنف منه بعض الناس أو يأنف من أكله، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يرد دعوة أحد. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذه إجابته عليه الصلاة والسلام لأبي أسيد الساعدي، يجيب دعوته، وكانت المرأة هي العروس، هي التي تخدم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد. قال: وكان يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن سعد وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا، وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي. فهذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنس رضي الله عنه يذكر إجابة الدعوة بين أمور تعبر عن تواضعه عليه الصلاة والسلام مثل ركوبه للحمار وغير ذلك. فكان يجيب دعوة العبد، يعني ليس فقط يجيب يعني دعوة السادة من الناس، إنما يجيب دعوة العبيد كذلك، لأن الناس كلهم سواء في شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهانة والإهالة السنخة فيجيب. الإهالة السنخة هي الشحم أو الزيت المتغير، طعمه متغير يأنف منه الناس، محدش يقبل يعني يأكله، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي إليه يجلس ويأكل منه، وهذا من تواضعه ورحمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ما يحدث في بعض الولائم، لأن بعض الولائم إنما تصنع للرياء والسمعة وللمنظرة وللتفاخر ما بين الناس، ويقال فلان كم ذبح، فلان هذا ذبح عجلا واحدا، وفلان ذبح اثنين، وفلان ذبح ثلاثة، ويتفاخر الناس بهذا. وبعض الناس يقول لك عايزين نشوف يعني أكبر حلة رز صنعت في هذا الطعام، وأكبر طبق معرفش إيه، ويصنع الطعام الكثير جدا، ويجتمع الناس وكل واحد يعني زي ما يقولوا كده يتخطف له شيئا منه، بعدين يتشال ده كله ويترمي في الزبالة، وأطفال المسلمين وأولاد المسلمين وبنات المسلمين في شتى بلاد المسلمين تموت جوعا. وبعض البلاد اللي بيسموا نفسهم يعني بلاد تحرص على الشريعة وتصون الشريعة، شوفوا المزابل عندهم تجدوها مليئة بالطعام اللي لسه يمكن يكون معمول طازة بقاله ساعات قليلة. فأين هي حقوق المسلمين؟ وأين هي صيانة مشاعر عباد الله عز وجل؟ فبعض هذه الولائم بيدعى لها الكبراء بس من الناس، فلان بيه وفلان باشا والحج فلان والعمدة الفلاني، هات لنا دول عشان يتباهى كده يقول ده حضر فلان، حضر الوليمة بتاعتي. وممكن يدعو مشايخ، يدعو الشيخ الفلاني المشهور أو المعروف عشان يقول للناس ده الراجل ده اللي بيطلع في الحتة الفلانية ولا بينزل في الحتة الفلانية كان عندي النهاردة ودعيته. هذا الكلام هو شر الطعام الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، يدعى لها من يأباها ويترك من يريدها أو يحرم منها من يريدها. في ناس يعني تريد طعاما تأكله، أي طعام، أي طعام تملأ به جوفها وما تلاقيش، والتاني اللي هو مستغني أصلا مش محتاجه، هو عنده كل يوم بينوع الأكل، وأحيانا يبعت تجيب أكل من فرنسا وألمانيا ولا هنا ولا هنا بالطيارة، ومع ذلك يدعى هو إلى الوليمة ويترك هذا الفقير المحتاج. هذا شر الطعام الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وورد في حديث عند أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الوليمة حق وسنة، ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار. دي أنواع برضو كلها من الولائم، الخرس والإعذار والتوكير، دي أسماء ولائم هنشوف دلوقتي حتى واحد عملهم في أبيات شعر. قال الراوي: قلت إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير. قال: الخرس الولادة، والإعذار الختان، والتوكير الرجل يبني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم فهم بالخيار إن شاءوا جاءوا وإن شاءوا قعدوا. وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط. يبقى في هذا الحديث تأكيد على حضور وليمة الإيه؟ وليمة العرس، وأما غيرها من الولائم فأنت فيها بالخيار، إن شئت أتيت وإن شئت لم تأتي. المسألة هنا يا إخواننا مسألة إجابة الدعوة، هل هي واجبة أم هي مستحبة أم هي مباحة أم واجبة في أمور دون أمور؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 5 أقوال. عشان يعني مش عاوز أطول أنا عليكم في مسألة الخلاف الفقهي، أنا يهمني المغزى المهم اللي هو غايتنا في حديثنا، اللي هو تحقيق معاني الأخوة والألفة بين المسلمين. لكن لا مانع من ذكر الأقوال باختصار شديد. القول الأول أنها واجبة في كل دعوة، سواء كانت وليمة العرس أو غير وليمة العرس. وممن قال بهذا ابن حزم رحمه الله والشوكاني وبعض الشافعية وغيرهم، قالوا بأنها واجبة في وليمة العرس وفي غيرها من الولائم، واستدلوا ببعض الأحاديث اللي ذكرناها دلوقتي، وقالوا أن هذه الأحاديث عموما تفيد الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وما حددش أنهي دعوة، هي دعوة الوليمة أو دعوة غيرها. القول الثاني أنها واجبة في وليمة العرس دون غيرها، إن أنا أجيب دعوة أخي في وليمة النكاح وليمة العرس دون غيرها من الولائم. وبرضو استدلوا بهذه الأحاديث، قالوا أن ورد في بعض ألفاظ الحديث أن الوليمة هي وليمة العرس هي المقصودة بإجابة الدعوة، أن من لم يجب الدعوة لهذه الوليمة فهو قد عصى أبا القاسم أو عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على هذا الكلام حتى بكلام أهل اللغة، إن الوليمة في الأصل لا تجعل أو لا تكون في اللغة إلا على العرس، وإن الأشياء الأخرى اللي بتعمل فيها أكل إنما تسمى بالوليمة كنوع من يعني المجاز، أو يعني إطلاق الشيء على ما يقاربه أو ما يشابهه. لكن الأصل إن الوليمة في اللغة حتى تكون وليمة الإيه؟ العرس. فقالوا إنها واجبة في العرس دون غيره، إجابة الدعوة واجبة في العرس دون غيره. القول الثالث أنها سنة في الجميع، ليست واجبة لا هنا ولا لا في العرس ولا في غيره، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين أشياء ليست واجبة وكان من بينها إجابة الدعوة، يعني قال حق المسلم كذا وحق المسلم كذا، وذكر ما بينها إجابة الدعوة، وليس كل ما ذكر من الحقوق الواجبة إلا على وجوب الكفاية مثلا. القول كان بقى ده، يبقى احنا كده عندنا القول الأول قلنا بأنها واجبة في كل دعوة، والقول الثاني أنها واجبة في العرس دون غيره، والقول الثالث أنها سنة في العرس وغيره، والقول الرابع أنها واجبة على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. والعلماء ردوا على هذا القول وقالوا لا، اللي يجب على البعض ويسقط عن الكل ما يبقاش فيه كلام موجه بالعين كده لكل واحد بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك هذه الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يبقى من ترك أيا كان هذا الذي ترك، ما قالش وإن تركتموها جميعا فعليكم كذا، لكن قال من ترك، يبقى حدد أي واحد يترك فقد عصى، وبالتالي القول بيكون فرض كفاية يحتاج إلى يعني دليل أوضح من هذا ولا دليل. القول الخامس من هذه الأقوال أنها سنة في العرس مباحة في غيره، وهذا أيضا يعني هو أضعف هذه الأقوال ولا دليل عليه، وكثير من أهل العلم وهو جمهور العلماء يرجح القول القائل بأن إجابة الدعوة واجبة في العرس دون غيره. قال الإمام الطحاوي رحمه الله فتأملنا هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، لنقف على معناه الذي أريد به إن شاء الله، فوجدنا الطعام المقصود بما ذكر إليه فيه هو الوليمة، وكانت صنفا من الأطعمة، لأن في الأطعمة أصنافا سواها نحن ذاكروها في هذا الباب، وهو ما سمعت أحمد بن أبي عمران. وبدأ الطحاوي رحمه الله يذكر بقى إيه؟ يذكر لنا أنواع الولائم. المائدة النهاردة عامرة يعني، فأسأل الله أن يجعله طعاما لذيذا لكم. يقول: كانت العرب تسمي الطعام الذي يطعمه الرجل إذا ولد له مولود تسميه طعام الخرس، وتسمي طعام الختان طعام الإعذار، يقولون قد أعذر على ولده، وإذا بنى الرجل دارا أو اشتراها فأطعم قيل طعام الوكيرة، يعني كأنه خلاص بنى لنفسه وكرا يستقر فيه. طبعا وكر، الوكر ده هو وكر الطائر، يعني العش الذي يأوي إليه، مش بالمعنى اللي احنا متعودين عليه يعني. وإذا قدم من سفر فأطعم قيل طعام النقيعة، النقيعة دي مأخوذة من النقع اللي هو الغبار، قال فأثرنا به، قال الله عز وجل فأثرنا به إيه؟ نقع، يعني كأن هذا المسافر بقى هو جاي وعليه الغبار فسموها نقيعة. طب يا ترى هل هو اللي يعمل الطعام ويدعي الناس، ولا الناس تعمل له طعام وهو جاي؟ على أقوال، المهم إن هو يأكل لا بأس. قال: وأنشد أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ضرب القدار نقيعة القدام. والقدار اللي هو الجزار، والقدام القادمون، يعني بيقول إيه؟ إحنا بنضرب رؤوسهم كما تضرب النقيعة، كما يصنع الطعام في مثل هذا اليوم. وطعام المأتم يقال له طعام الهضيمة أو الوضيمة. قال: وأنشدني الحسن ابن عمرو الوائلي لأم حكيم بنت عبد المطلب، بتقول لأبيها: كفى قومه نائبات الخطوب في آخر الدهر والأول طعام الهضائم والمأدبات وحمل عن الغارم المثقل. يعني كفى أهله النوائب والشدائد، وكان بيساعد الناس ويعمل لهم الأكل في المآتم وفي غيرها. قال: وطعام الدعوة طعام المأدبة. قال لي ابن أبي عمران: وما سمعت طعام الهضيمة من أصحابنا البغداديين، وإنما سمعته بالبصرة من أهل اللغة بها. قال: وطعام الوليمة خلاف هذه الأطعمة، وفي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي قصد به إليه فيه ما قد دل أنه حكمه في الدعاء إليه خلاف غيره من الأطعمة المدعي إليها، ولولا ذلك لاكتفى بذكر الطعام ولم يقصد إلى اسم من أسمائه فيذكره به، ويدع ما سواه من أسمائه فلا يذكرها. المهم الشاهد في هذا الكلام الطويل أنه إجابة الدعوة واجبة في العرس دون غيره. لنعد مرة أخرى إلى ذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في إجابته لدعوة من كان يدعوه، وفي أمره لبعض أصحابه، كما أمر عبد الرحمن ابن عوف لما رأى عليه يعني السرور والفرح بزواجه، قال: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، يعني اصنع وليمة وادعو إليها المسلمين حتى ولو ذبحت شاة واحدة. وقد أخرج مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وده حديث جميل قوي، أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: أنا أجي أنا لوحدي ولا أجي ومعايا عائشة؟ وهذه لعائشة. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، خلاص طالما أنت يعني مش هتدعوني أو مش هتدعوها معايا، خلاص أنا مش هجي لك. فعاد يدعوه مرة ثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه. فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، خلاص. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه. قال: نعم. في الثالثة فقام، شوف الكلام الجميل بقى، فقام أي النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، أتيا منزل هذا الجار، يتدافعان. فشوف يعني هذه الروح الجميلة القائمة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يعني زوجته وحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها. والشاهد في هذا أيضا أنه الرجل لما في أول مرة وتاني مرة قال له عائشة لا، قال له خلاص لا أنا مش هجيلك برضو. وبالتالي لو كانت إجابة الدعوة هنا واجبة لأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ده ما كانش فرح ولا حاجة، ده هو يعني إيه صنع هذا الطعام ويعني دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. وأخرج الطبراني في الكبير من حديث صهيب رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتيته وهو في نفر جالس فقمت حياله فأومأت إليه، يعني إيه بشاور له كده إشارة بسيطة أن أنا عندي حاجة بسيطة عايز أكلها لك، إشارة كده. فقال عليه الصلاة والسلام وهؤلاء؟ فقلت لا، دول لا طبعا لأنه ما عندوش أكل يكفي. قال فسكت فقمت مكاني فلما نظر إلي أومأت إليه فقال وهؤلاء؟ فقلت لا مرتين، فعل ذلك أو ثلاثا. قال فقلت نعم وهؤلاء، وإنما كان شيئا يسيرا صنعته له. قال فجاء وجاءوا معه فأكلوا وأحسبه. قال وفضل منه، وفضل منه يعني فضل من هذا الطعام. فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث ضعيفا لكن سنعرض الآن أو بعد قليل الحديث الرائع الذي هو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. مما يذكر أيضا في هذا الباب أيها الإخوة الكرام، كما قلنا إن بعض الشعراء نظم أسماء هذه الولائم في أبيات، نظمها قاضي القضاة صدر الدين ابن العزي الحنفي، فقال أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة. فمش هينفع نشيلها دي، تقولوا بقى الشيخ يعني بينشد كمان في الأكل والشرب. أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة سأسردها مقرونة ببياني، وليمة عرس ثم خرس ولادة، عقيقة مولود وكيرة باني. عقيقة المولود اللي هي الشاه التي تذبح أو الشاتان اللتان تذبحان في العقيقة على المولود في سابعه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه للولد تذبح شاتان وللبنت تذبح شاة واحدة، ومن لم يجد شاتين ليذبحهما بالنسبة لولده فليذبح شاة واحدة ولا بأس في ذلك. يقول وكيرة باني، اللي هي الوكيرة قلنا اللي هي مأخوذة من الإيه؟ من الوكر بمعنى البناء، يعني واحد بيبني بيت فبيدعي الناس عشان يعني يطعمهم فرحة بهذا. قال وضيمة ذي موت، وضيمة ذي موت الطعام اللي بيصنع للميت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر رضي الله عنه قال للناس اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. طبعا احنا بنعملها بنعكسها النهاردة، يجوا الناس وعندهم المأتم وهم في أشد حالات الحزن والألم ونقوم نزود عليهم الحزن بتاعهم كمان، ويقول لك ضيوف جايين وعايزين أكل فأهل الميت هم اللي يعملوا الأكل. يعني مش عايز أقول يعني الكلمة اللي الناس بتقولها موت وخراب ديار، يعني المفروض أنه أهل الميت دول عندهم ما يشغلهم من الحزن والألم الذي أصابهم يصنع لهم الطعام، يصنع لهم الطعام. فبيقول وضيمة ذي موت نقيعة قادم، قادم من سفر، عذير أو اعذار ليوم ختاني، اللي هو لما يختن ابنه، ومأدبة الخلان لا سبب لها. مأدبة يعني اجتماع يجتمع الناس فيه طعام كده ملوش سبب معين، حذاق صبي يوم ختم قراني، لما يختم القرآن يعملون بقى ما يسمى بالحذاق. قال وعاشرها في النظم تحفة زائر، قرى الضيف مع نزل له بأماني. يبقى هم دول أيها الإخوة الكرام دي أسماء الإيه؟ أسماء الولائم. طبعا يعني مما يذكر في هذا الباب أنه فيه ناس بتبقى طفيليين جدا، طفيليين بمعنى أنه بيدور بيشمشم على أي أكل في أي مكان عشان يروح يأكل. يعني مما يذكر من الطرائف في هذا الباب ما ذكر عن أشعب، أشعب ده كان طماع جدا جدا، حتى أنه بيقول لك مما يذكر عنه أنه كان لما بيسمع في بفرح كان يكنس بيته، فرح يكنس بيته هو. ليه؟ قال لك لعلهم يخطئون فيدخلون بها علي أنا، يعني يدخلوا بها بيته هو. كان مما يذكر أنه أحيانا لما يحب يصرف الأولاد بيحبوا أن هم يضايقوه ويغلسوا عليه ويعملوا كده، ففي مرة من المرات قال لهم إن فلانا صنع طعاما فاذهبوا إليه عشان إيه؟ يصرفهم عنه. بعد ما مشوا جري هو وراهم بيلحقهم، فتسأل فيك أنت رايح وراهم ليه؟ قال لعله صنع طعاما فعلا. أنا شرفني يمكن أنا قلت كده فأنا أروح، يعني فهو يعني كذب الكذبة أو الكذبة وصدقها. نعود إلى هديه عليه الصلاة والسلام. كان من هديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أنه أولم على صفية بنت حيي رضي الله عنها بسويق وتمر. وفي الصحيحين عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والسمن والأقط. وفي الصحيحين أيضا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، والمناسبة كلمة عروس تطلق على الرجل والمرأة، على الزوج والزوجة يقال عروس، عريس دي من عندنا كده. فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب أولم فأطعمنا خبزا ولحما. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه بشاشة العرس كما قلنا قال له عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه. وفي بعض طرق البخاري أقام بنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا يبني على صفية، وإن أنسا دعا الناس إلى وليمته صلى الله عليه وسلم. يشترط أيها الإخوة لحضور الدعوة شروط، لأن الوقت خلاص بدأ يعني يسحب مننا. أول شرط أن تخلو الدعوة من المنكر، يعني ما يكونش الدعوة فيها شيء من المنكر، إلا إذا علمت أن حضورك هيغير المنكر ده أو هيقلل منه فلك أن تحضر. ثانيا ألا يكون مال الداعي حراما، إذا كنت تعلم أن مال هذا الذي دعاك مالا حراما فلا، أو مال حرام فلا تحضر. ثالثا أن تكون دعوته خاصة، بعت لك أنت بخصوصك. أما إذا دعي دعوة عامة فلا يجب الإجابة. واحد مثلا في المسجد كده مسك الميكروفون وقال يا أخوانا احنا بندعوكم للطعام في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني، أنت مش واجب عليك أنك تجيب. رابعا ألا يكون عنده عذر يمنعه من الحضور كمرض أو شغل أو غير ذلك. والخامس ألا يكون في حضوره ضرر أو مشقة. بعض الإخوة بيشددوا على الواحد أحيانا ويقول لك لازم تيجي ولازم تحضر والمكان بعيد جدا جدا، يعني أنت يعني بتتحمل من المشقة أضعاف الأكل الذي تأكله. أختم أيها الإخوة بهذه المعجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تكثير الطعام في يده عليه الصلاة والسلام. جابر رضي الله عنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من شدة الجوع في غزوة الخندق، قال فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، عناق يعني اللي هي أنثى الماعز يعني صغيرة كده، فذبحت العناق وطحنت الشعيرة حتى جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي، الحجارة اللي بتنصب زي بيسموه الكانون عندنا عشان يتعمل عليه الأكل، قد كادت أن تنضج. فقلت طعيم لي، جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه طعيم، بيصغره والتصغير دلالة على إن الأكل إيه قليل جدا، طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير طيب، قل لها يعني لامرأتك لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور الفرن حتى آتي. وبعدين نده النبي عليه الصلاة والسلام ندها بصوت عالي جدا لكل المهاجرين والأنصار، قال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا، ما تتزحموش. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الخبز ويجعل عليه اللحمة ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال عليه الصلاة والسلام كلي هذا وأهدي، يعني ابعتي كمان هدايا للي حواليك، فإن الناس أصابتهم مجاعة. والحديث رواه البخاري في كتاب المغازي، فهذه معجزة وعالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. الطعام اللي كف راجل واحد أو رجلين أطعم به المهاجرين والأنصار ببركته صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا ما حضرني أيها الإخوة في هذا المجلس الكريم، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، إنه هو التواب الرحيم. واعلموا بارك الله فيكم أني أحبكم في الله. Mm-hmm.